بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، وهي منظومة طيبة مباركة، يقول في آخرها خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. قال في البيت 77 بعد 200: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل، ليس بالأوهام وحدس العقل، ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت. سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادع لي. قوله رحمه الله خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، هذا أمر مفروغ منه، وإنما شرع الله عز وجل الشرائع لتتبع، وأرسل الرسل ليسمع إليهم، وأنزل الكتب ليعمل بما فيها وليرجع إليها. فقوله خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، هذا أمر واجب بدلالة القرآن والسنة وبدلالة العقل والفطرة. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول المولى عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليمه. والرسل تقول لأقوامها أن اعبدوا الله واتقوا، أن قال اعبدوا الله وأطيعون. الرسل تأمر أقوامها بطاعتها، فاتقوا الله وأطيعون، تأمرهم بتقوى الله وبطاعة من أرسله الله إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. ورب العزة يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أمره الله باتباعها. وقول الناظم: والرجوع عند الاختلاف إليهما، لقول الله عز وجل: فما اختلف، قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم عند التنازع والاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت الآية: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأدلة كثيرة في هذا الباب يطول ذكرها. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأمر لله ولرسوله، والرجوع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الناظم رحمه الله: فما خالفهما فهو رد، أي مردود على صاحبه وعلى قائله وعلى فاعله وعلى متبعه وعلى من دعا إليه. مردود كل ما خالف الكتاب والسنة، فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو منبوذ المردود. ومن ذلك المحدثات التي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال الناظم: شرط قبول السعي، قبول بفتح القاف، شرط قبول السعي أي قبول العمل، لأن العمل يقال له سعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها. فلما بلغ معه السعي أي صار قادرا على العمل. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: يا أبا علي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فإذا شرطا قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرع الله. فكل عمل، فأي عمل افتقد هذين الشرطين أو أحدهما فهو غير مقبول. فالعمل الذي يفتقد الإخلاص ويكون صاحبه يرائي فيه قد حبط عمل صاحبه. الرياء من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. الرياء يحبط الأعمال. وهكذا إذا كان خالصا لله وعنده نية صادقة لكنه غير متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان واقعا في محدثات وبدع فإنه لا يقبل عمله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل شيء على خلاف الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده على أصحابه ولم يأمرهم وأمرهم بتركه. ولذلك أمثلة كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في العبادات أم كان في المعاملات. فمثال ذلك الرجل الذي نذر أن يبقى في الشمس واقفا وأن لا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما خالف الشرع فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم. هذه الثلاثة الأمور لا يأمر بها الشرع فهي مردودة. والصوم حث عليه الشرع قال عليه الصلاة والسلام وليتم صومه، يتم الصوم. ومعاذ رضي الله عنه لما طال بأصحابه الصلاة وقرأ بهم في العشاء سورة البقرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى السنة فقال اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأمثالهن من السور. والمرأة التي نذرت أن تحج ماشية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب أختك لنفسها لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب. وهكذا أشياء. الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر والآخر فأقوم ولا أنام والثالث لا أتزوج النساء في رواية لا أكل اللحم قال عليه الصلاة والسلام فأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتلك المرأة التي كانت أو بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتمد ربطت حبلا لتقوم عليه وتجاهد نفسها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فحل الحبل وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. وأشياء كثيرة مما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرجع أصحابه فيها إلى ما دلت عليه الشريعة ونهاهم عن خلاف ذلك فكانوا مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين بالسنن بعيدين عما أحدثه المحدثون من بعدهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. فقوله شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع في الإصابة المقصود بها أن يكون صوابا على شرع الله على ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت المحدثات والبدع والضلالات مردودة على أصحابها وإن قصدوا بها المبالغة في التعبد إلى الله سبحانه وتعالى فهي مردودة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا على الذين استحسنوا أشياء لم تأتي في الشريعة، ردوا عليهم استحساناتهم وحكموا على ما جاءوا به بالبدع والضلالات. وما قصة ابن مسعود مع أصحاب مسجد بني حنيفة عنكم ببعيدة حين قال أفقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أم جئتم ببدعة ظلما؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل وآنيته لم تكسر حتى أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، وإنما كانوا يجتمعون حلقا ويسبحون ومعهم حصى يعدون بها التسبيح. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يجده. وقال لهم عدوا سيئاتكم، هم يسبحون وهو يقول لهم عدوا سيئاتكم، لأنهم أتوا بعبادة محدثة لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. فقوله أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع إخلاص لله سبحانه وتعالى، الحذر من الرياء والشرك، الشرك الأصغر، لله رب العرش لا سواه، الإخلاص لله، موافق الشرع الذي ارتضاه، أن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى في المعاملات في الحدود، الرجل الذي زنى بالمرأة فجاء أبوه فافتدى ولده من الرجم بمئة شاة ووليده، قال أفتدي بمئة شاة ووليده، يعني دفع مئة شاة وجارية اعتقها أو دفعها، يريد أن يدفعها لمن زني بامرأته لأجل أن يتخلص ابنه من الرجم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاة والوليدة رد عليك، أي مردودة عليك، وعلى ابنك جلد مئة، جلد مئة، لأنه كان غير محصن. الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه. قال وكل ما خالفني الوحيين فإنه رد بغير ميني، كل ما خالفني الوحيين أي خالف الكتاب والسنة. وقيل عن الكتاب والسنة وحيان لأن القرآن وحي من عند الله والسنة وحي من عند الله، لأنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، ويشير إلى فمه إلا حق. وقوله فإنه رد بغير ميني أي المخالف للكتاب والسنة مردود بغير مين، والمين الكذب بغير كذب. وكل ما فيه، وكل ما فيه الخلاف نصيب أي كل ما وقع فيه الخلاف وانتصب فيه خلاف فرده إليه ما قد وجب، الواجب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسلفنا بعض الأدلة على ذلك. فالدين إنما أتى بالنقل، الدين أتى بالنقل، هذا أيضا من دلالات العقل والفطرة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الدين وهو العبادة التي يتدين بها ويتعبد بها لله سبحانه وتعالى إنما جاءت بالنقل عن الوحي عن الله سبحانه وتعالى، ليس بالأوهام وحدس العقل، لم يأتي ذلك بالأوهام توهمات ولا بالاستحسانات ولا بالبدع ولا بالمحدثات. وحدس العقل الظنون، حدس العقل ما يظنه العقل صوابا ويكون غير صواب. فكم من أناس يستحسنون أشياء يظنونها صوابا، وإذا سألته قال هذا من ذكر الله، وإذا سألته قال إنما أتعبد لله، وإذا سألته قال أتحول بيني وبين العبادة وبين طاعة الله. فكثرت في الناس المحدثات بسبب الاستحسانات، بسبب الاستحسانات. فتجد صاحب الموالد الذي يحيي البدع والمحدثات والموالد يستحسن أن ذلك تقربا إلى الله، والذي يشد الرحال إلى القبور، قبر هود أو قبر ابن علوان أو قبر كذلك أيضا ابن العجيل أو قبر الهادي في صعدة أو غير هذه القبور يشدون إليها الرحال، يستحسنون أن هذا من معرفة حق الصالحين وهي بدع محدثة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهكذا ما يحدثه الناس من أذكار، من أنواع الأذكار والصيام والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بشيء من أنواع وأصناف هذه العبادات التي تكون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، مستحسنا أصحابها أنها تقربهم إلى الله، هذا كله مردود على أصحابه. فالدين لم يأتي بطريق الاستحسان، الدين جاء بطريق النقل. ورحم الله مالكا إذ يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن حسان بن عطية في مقدمة سنن الدارمي أنه قال: إن جبريل أنزل السنة على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل القرآن. مقصود أن السنة وحي، وهذا الأثر إلى حسان في سنن الدارمي أو مقدمة سنن الدارمي فيه ماذا؟ بعض الانقطاع فيما أظن، لكنه كلام صحيح. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر فأين أنا؟ قال: في الجنة. فلما ولى الرجل قال: علي به أو ردوه. فردوه فقال: إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. والرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لجبة وقد تضمخ بالطيب، تلطخ بالطيب، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة، أن أحرم بالعمرة وهو على هذا الحال. فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من استماع الوحي قال للرجل: اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حديث يعلى بن أمية في الصحيح. الشاهد من هذا أن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من القرآن وبالأحكام الشرعية التي دلت عليها السنن، التي دلت عليها السنن، فالكل وحي. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى على قول من قال بجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم: فإن الله عز وجل أقره على ما اجتهد فيه، وإذا أقره الله فهو شرع لله سبحانه وتعالى، أقر عبده ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام عليه. وأما الخواتم من هذه الأبيات: ثم إلى هنا قد انتهيت إلى آخرها، أعرج عليها في الدرس القادم. ومن بعد غد من يوم الثلاثاء إن شاء الله سنبدأ بدرس الصيام، بدرس في هذا الوقت سيكون درس معجم المناهي اللفظية، ودرس الصيام سيكون بين المغرب والعشاء. والصيام درس الصيام إن شاء الله تعالى سيكون من الأحاديث التي جمعها ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول فيما يتعلق بالصيام، سنخرجها إن شاء الله تعالى في رسالة ونقرأها ونعلق عليها، يكون ذلك بإذن الله عز وجل جامعا ومفيدا، ويستفيد منه الإخوة الذين أيضا ربما يخرجون في رمضان للصلاة بالناس وتعليمهم أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أخ يقول: ما معنى قول الحسن البصري في أهل البدع وإن هملجت بهم البراذين وطاطأت بهم البغال فلا يزال ذل المعصية عليهم؟ البراذين هي من المركوبات، البغل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي مما يركب، والبراذين دخلت على العرب لما فتحوا بلاد العجم، قريبة من البغال البراذين، خيول غير عربية أصيلة. ومعنى هملجة في المصباح المنير: هملج البرذون هملجة مشى مشية سهلة في سرعة، يعني تبختر به البرذون. نعم، وقيل الهملجة حسن سير الدابة، حسن سير الدابة يعني تسير بهم سيرا حسنا. وأما البراذين قال رحمه الله: البرذون قال معروف يعني ما عندهم، البرذون دابة معروفة من خيول العجم وهي خلاف العراب، يعني كأنهم خيول أعجمية غير خيول العرب الأصيلة، غير الخيول الأصيلة، يكون فيها قصر وفيها كذلك أيضا ليس فيها جودة الخيول العربية، تكون هكذا من نحو البغال والبراذين، مركوبات كانت تركب غالبا للتنقل في القرى، في القرى. وأما إذا سافر الأسفار الطوال في الجيوش أخذوا الخيول، والله أعلم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.